بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة. فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن، على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره. هذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن فكما تسبب لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.
جزاك الله خيرا. نعم، هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فيقول ربنا عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أخبر الله عز وجل برفع الجناح وهو الإثم، ففيه أنه لا بأس للرجل إذا تزوج ولم يدخل ولم يسمي مهرا أنه يطلق، لا بأس في هذه الحالة أن يطلق، وإن كان الأولى أن لا يفعل إلا عند الحاجة إليه، لأن السياق يدل على أن هناك شيئا لكن لا يصل إلى حد الإثم. فرفع ربنا تبارك وتعالى الجناح وهو الإثم. فسبحان الله، تحصل أمور تحمل الرجل على أن يطلق قبل أن يدخل ولم يسمي لها شيئا، فهل عليه إثم؟ الجواب: لا، ليس عليه إثم. قال سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. وأيضا لا إثم ولا تبعة من مهر، لا إثم ولا تبعة من مهر. وأيضا تشير الآية إشارة إلى أن من طلق قبل أن يدخل فله أن يطلق في أي وقت، فليس هناك طلاق سنة ولا طلاق بدعة لمن طلق قبل الدخول. فربنا تبارك وتعالى هو القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا ليس هنا طلاق بدعة أو طلاق سنة. ثم قال سبحانه: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. في هذه الحالة: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن أي تجامعونهن، أو تفرضوا لهن فريضة أي تفرضوا لهن صداقا. لكن قد حصل انكسار لقلبها. قال سبحانه: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ففيه الأمر بالتمتيع، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومتعوهن، أي يعطوهن شيئا يعتبر تمتيعا لهن، يعطوهن شيئا يعتبر تمتيعا لهن. ففي إيجاب المتعة على ظاهر الآية لهذه المطلقة، وهي من طلقت قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها المهر، قبل أن يسمى لها المهر. وتدل الآية أيضا على أنه لا بأس للرجل أن يتزوج بدون أن يسمي مهرا، لا بأس للرجل أن يتزوج بدون أن يسمي مهرا، يعني إذا تزوج بدون أن يسمي مهرا فالزواج صحيح. لكن هل المهر واجب؟ الجواب نعم، المهر واجب. فعندنا حالات ثلاث، الحالة الأولى أن يتزوج ويسمي لها مهرا، والحالة الثانية أن يتزوج ولا يسمي لها مهرا لكن يسكت، والحالة الثالثة أن يتزوج ويشترط عدم دفع المهر. أما الحالة الأولى إذا تزوج وسمى لها مهرا هذا واضح، هذا هو الأصل. وإذا تزوج واشترط عدم وجود المهر هذا حرام لا يجوز. إذا تزوج ولم يسمي مهرا واشترط عدم وجود المهر هذا حرام لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فأباح الله عز وجل المرأة إذا دفع لها مالا، فاشتراط عدم المهر يجعل الزواج غير جائز، فلا يجوز أن يتفق على عدم وجود المهر، هذا لا يجوز. لكن لو سكت عن المهر تدل الآية على الجواز، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، الآية تدل على الجواز، جواز إيش؟ السكوت عن المهر. إذن عندنا حالات ثلاث. فقوله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره فيه وجوب التمتيع، لأن ظاهر الآية يفيد الوجوب، ومتعوهن أمر. لكن من هي المطلقة التي يجب تمتيعها؟ في هذه الآية الكريمة هي المطلقة قبل الدخول بها والتي لم يسمى لها مهرا. من هي المطلقة التي يجب تمتيعها؟ هي المطلقة التي لم يدخل بها أو لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هل بقيت مطلقات أخريات؟ الجواب نعم، بقيت مطلقات. بقيت من لم يدخل بها وقد سمى لها مهرا، وهذه ذكرها الله عز وجل في الآية التي بعدها، قال سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذه لها نصف المهر المسمى، تزوج بها وسمى لها 100,000 سواء قبضت أو لم تقبض، فإذا طلقها قبل الدخول يرجع إليه النصف إلا أن يعفونه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كما سيأتي. الثانية المطلقة المدخول بها والمفروض لها المهر، فهذه لها مهرها. الثالثة المطلقة المدخول بها ولم يفرض لها مهرا، فهذه لها مثل مهر نسائها. المطلقة المدخول بها ولم يسمي لها مهرا فهذه لها مثل مهر نسائها. فمن التي يجب لها التمتيع؟ أولا التي طلقت قبل الدخول بها وعدم تسمية المهر دلت هذه الآية على وجوب تمتيعها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر. ومن هنا اختلف العلماء من هي التي يجب أن تمتع على أقوال. من هذه الأقوال أن كل مطلقة يجب تمتيعها إلا المطلقة التي لم يدخل بها وقد فرض لها المهر وسمي لها المهر، لأن حكمها إيش؟ هذه أن تأخذ إيش؟ النصف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا قول. القول الثاني أنه نختصر، هناك أقوال عدة لكن نذكر الأقوال القوية المشهورة. القول الثاني أنه يجب التمتيع لكل مطلقة سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت فرض لها أو لم يفرض لها، وهذا لعموم قوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وأيضا لعموم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني هذه لم يذكر الله تبارك وتعالى هل سمي لها مهرا أو لم يسمى، فهذا يدل على العموم. أيضا مما يدل على قوة هذا القول قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. إيش الشاهد من الآية؟ أزواجه كن إيش؟ مفروضا لهن، وكن أيضا إيش؟ مدخولا بهن، ومع ذلك يقول الله قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالحاصل أن القول الأقرب هو هذا، أن المتاع أو التمتيع لكل مطلقة سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء سمي لها المهر أو لم يسمى لها المهر. ثم قال سبحانه على الموسع قدر، الموسع الغني الذي وسع الله عليه، وعلى المقتر قدر يعني المقل الفقير الذي لم يوسع عليه، كل على قدره. ومع العلم بأن قدره أو قدره فيه لغتان وفيه قراءتان، بإسكان الدال وبفتح الدال، على الموسع قدره قد، وعلى الموسع قد بإسكان الدال وفتح الدال، قراءتان ولغتان أيضا في اللغة العربية. هذه الآية تدل على أن التمتيع، اختلف العلماء في قدر التمتيع كم هو، فهذه الآية تدل على أنه لم يحدد شرعا، بل على الغني بحسب إمكانه وعلى الفقير بحسب إمكانه، فإن تراضوا على شيء فالحمد لله، وإن لم يتراضوا على شيء فيقدر الحاكم شيئا يليق بكل أحد، يليق بكل أحد. وثبت في السنة في البخاري من حديث أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق الجونية التي استعاذت بالله منه قال يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها، يعني ثوبين رازقيين وألحقها بأهلها. ثم قال سبحانه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. استدل بعضهم بقوله سبحانه حقا على المحسنين على أن التمتيع ليس بواجب وإنما هو مستحب، قالوا لو كان واجبا لم يكن حقا فقط على المحسنين أو حقا على المتقين. وأيضا استدلوا بعدم التقدير، والجواب أن قوله سبحانه حقا على المتقين وحقا على المحسنين هذا يؤكد الوجوب، هذا يؤكد الوجوب، لأن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يكون من أهله الإحسان، وأما عدم التقدير فلا يدل على عدم الوجوب، وذلك لأن نفقة الزوجة والأقارب لم تكن مقدرة وهي مع ذلك واجبة، فهذا يؤكد الوجوب كما تقدم. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.